لماذا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها بالجمع، وقرأ أم على قلوب إقفالها بكسر الهمزة، قال أنها مصدر الإقبال. قال ابن القيم رحمه الله طبعا يريد على قلوب هؤلاء أقفال، فكان يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها، لأن على قلوب هؤلاء المذكورين أقفالها. وقال مقاتلنا يعني هذه الأقسام طبعا على القلوب، أن الله سبحانه وتعالى طبعا على قلوب القلوب، وكأن القلب بمنزلة الباب المرتد الذي قد ضرب عليه قطرة، فإنه إما لم يفتح الخط لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه، وكذلك ما لم يرفع الخط عن القلب فإن ذلك يقول ابن القيم رحمه الله او كثير القلوب من رب المقام اضافه الى امير القلوب يعني يتصرف الى القلوب على وسمع بين الاقرار يعني فيما يتيقن هذه الايه او الايه الأول هذه البنود الذي يتدبره هو نفس حديث أهل الأمر أن يتدبره وتعالى الآن على قلوب أقفالها. يقول أن النبي قال أم على قلوبهم ولم يقل أم على قلوبهم على القلوب، وإنما قال أم على قلوبهم من أجل الذكر قال أقفال ولم يكن على
الأمور وينضم إليهم كل من اتصف بحق التنفيذ عمم هذا يعني الوضع، فالتنفيذ القلوب يتضمن إرادة القلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة.
فلو قال أم على القلوب
وفي قلبها
من هذا يعني الوضع، فتفسير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة.
ولو قال
أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيره في الجملة، وفي قوله أقفالها فإنه لو قال أم على قلوب الأقفال ربما لها ضرورة
قال أقفال إلى ما يعرف كل يوم
فقال على قلوب وإلى ما يعرف كل يوم ما هو من خط من جهة من خط أو خط من باب
بدو عن نفسك من خط أسرها
الله أم على قلوب أقدارها قلوب أقدارها الله عز وجل عليه فهم لا يعقلون
وهذا يرد على مبادية وإيمانية
وقد روى ابن جرير أن سبا هو اليمن
يقال
حتى يكون الله عز وجل يستحوى أو يفرجها
فما زال الساب الذي كان ذلك في نفس عمر
رضي الله عنه حتى واليا فاستعان به
يعني أنه خطها معنى هذه الآية أصل البعض اليد والصلالة يكون القرطبي كالأقصال هنا القلوب لها مختلف
وخلو ابتزاز القلب وخلوه عن الإيمان يعني لا يدخل قلوبهم الإيمان
ولا يخرج منها الكفر
لأن الله طبع على قلوبهم وقال على قلوب
لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة
والمراد أم على قلوب هؤلاء
وقلوب من كانوا بهذه الصفة أكثرها
هذا الاستفهام قيل إنه من إنكار
فهل على قلوب أكثرها
من إنكار وقال وقيل أيضا أم على قلوب أكثرها
أم هي المنقطعة الجرس بذنب والهجة يعني فكان يتدبرون القرآن
بل أعلى قلوب أكثرها
فهم لا يفهمون ولا يعقلون أم هذه قلوب هؤلاء أم المعتدين وقال في فتح البيان
أصل قوله أفلا يتدبرون القرآن
يقول أصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء
هذا معنى التدبر
التفكر في عاقبة الشيء وما يكون إليه أمره
وتدبر القرآن
لا يكون إلا مع حضور الفم وجمع الحلق وقت الغذاء
ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال السلم
تقليل الغذاء فقال أيضا والآيات بعمومها تشمل كل من لا يتذكر القرآن ولا يتأسى به
ويدخل فيه من نزلت فيه دخولا أوليا
وأما المقلدة
التدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فهؤلاء هم الذين على قلوب أكثرها
وإن كان في هذا الحق حقيقة
نظر يعني هؤلاء هم الذين على قلوب أكثرها يقول هم الذين لكن أما أن يكون هم الذين على سبيل الحق
فمعنى ذلك أن المخلدة من المسلمين في أي
سؤال الآية
وأنها فيهم بالذات نزل طبعا هذا
لا يقبل لكن فضل من ذلك لأنهم يحلون بين قلوبهم التدبر حياة الله بحجة التقليد لكن الآية أصلا نزلت فيها يعني أي كثير قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى
الهمزة في قوله أفلا يتدبرون
من إنكار وإنكار عاطفة على جملة الإسلامية
على أصح القولين
والتقدير
يعرضون أيعرضون عن كتاب الله
فلا يتدبرون القرآن فقال رحمه الله
وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من التوبيخ والإنكار
على من أعرض عن تدبر كتاب الله
جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
وقوله تعالى أفلم يتدبروا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله عز وجل
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها
وقال الشنقيطي أيضا
لقد كفى النبي
صلى الله عليه وسلم إلى ربه
من هجر من قومه هذا القرآن كما قال تعالى إن قومي
إلى ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال أيضا
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المستغلين بذلك
يعني في جانب ذم القرآن أو ذمة النصوص من لا يتدبر القرآن
في جانب آخر مدحت وأثنت على من يتدبر القرآن ويعني يتعلمونه ويعملون به
فجعلهم صلى الله عليه وسلم هم خير الناس
فكما أن خير الكلام
كلام الله، فكذلك خير طلبة العلم من طلب علم الكلام.
فالكلام أفضل وأكمل وأعظم ما يشتغل به،
كما أن خير الكلام كلام الله،
فكذلك كان خير الناس وخير من يطلب العلم
من يطلب العلم بكتاب الله عز وجل. وهذا ثبت في الصحيح
من حديث عثمان بن عفان
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
فخير العلماء من علم القرآن، وخير المتعلمين
من تعلم القرآن.
ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم
القرآن فقال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته،
هم أهل الله وخاصته.
وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الطغوي في تفسيرها، قال ابن عباس: كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء حلماء. وقيل سمى العلماء ربانيين لأنهم يربون، لأنهم يربون العلم، يربون العلم أي يقومون به. يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه، يربه فهو رب الله. وقيل سموا ربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها.
وزيدة الألف والنون للمبالغة
في النسبة أو في النسبة،
كما يقال يحياني. وقيل الربانيون هم العلماء بالحلال والحرام.
ثم قال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أما عن القراءات في هذه الآية الكريمة فهي قوله عز وجل في قوله: وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قراءة أخرى: وأملي لهم. قراءة ثالثة: وأملي لهم.
فعلى القراءة الأولى
الشيطان سول لهم وأملى لهم. وأملى لهم يعني من الذي أملى؟ إما أن يكون أملى لهم الشيطان، وإما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أملى لهم. على القراءة الثانية: الشيطان سول لهم وأملي لهم. الله من أحسن احتمالات. على القراءة الثالثة: الشيطان سول لهم وأملي لهم. يعني الله سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير: وأولى هذه القراءات بالصواب التي عليها عامة قراء الحجاز والكوفة من فتح الألف في ذلك، لأنها القراءة المستقيمة في قراءة الأمطار. يعني قراءة أملى لهم، أملى لهم. قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم،
أي
خبر إلا. نعم
وضحين. أي
يعني خبر إلا في حوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى
الشيطان سول
لهم. جملة المبتدأ والخبر: الشيطان سول.
هذا الجملة هي في محل وصف الأخير من
الخبر إلا. الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد إيمانهم. وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به. إذن قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم، على لو قلنا أنه المقصود بها اليهود تعالى الله، فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوه وتيقنوه. هذا سبب استعمال كلمة ارتدوا على أدبارهم، رجعوا عما كانوا عليه من التصديق والإيمان بنبي يبعث صفته كذا وكذا، فلما عرفوه وتيقنوه كما قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا فالكلمة فلما جاءهم هي تشير بمعنى قوله تعالى من بعد ما تغيرهم الهدى, من بعد ما جاءهم يعني عرفوا, فلما جاءهم ما عرفوا. وقوله تعالى كفروا به يساوي هنا قوله تعالى ارتدوا على أدبارهم. وقال ابن عباس وضح والسدي هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه بالقرآن. وقال بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين, قالوا هذا أولى لأن السياق في المنافقين. وهذا المذهب نصره أو هذا القول التفسير نصره شيخ المفسرين وإمامهم بلا منافس وبلا منازع الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى, فقد قال هم أهل النفاق. وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا أجدر منها بصفة أهل الكتاب, وذلك أن الله عز وجل أخبر أن ردتهم كانت بفيرهم للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم في بعض الأمر. ولو كانت من صفة أهل الكتاب لكان في وقتهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الكفاية من الخبر عنهم أنهم إنما ارتدوا من أجل قيلهم ما قالوا. يعني لو كانت كانت الآية في أهل الكتاب لكان يكفي أن يخطوا به بأنهم كفروا النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم الذين ينطبق عليهم الصيام, إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم في بعض الأمر. وهذا مسلك المنافقين. وقد بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى هو إغواء الشيطان لهم, كما قال تعالى مشيرا إلى علة ذلك قال الشيطان سول لهم, أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين. وأملى لهم يعني مد لهم في الأمل, أملى لهم مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر. وطول الأمل من أعظم أسباب الكفر وارتكاب المعاصي. يعني طول الأمل يعني يحفظ الإنسان على التسليم على التسليم. ويشهد أن يكون الإملاء من الشيطان قوله تبارك وتعالى يعظهم ويمنيهم وما يستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويشهد بأن يكون الإملاء والإمهال من الله عز وجل, يعني للقراءة الأخرى وأملي لهم يعني الله سبحانه وتعالى, أو أن لهم قلنا تحتمل الشيطان وتحتمل الله سبحانه وتعالى. فيشهد التفسير الثاني أن لهم يعني الله عز وجل قوله تعالى فلنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني والله المثل الأعلى, إذا كان هناك رجل مجرم مثلا والبوليس أو الشرطة تتبعه فهم يعرفون حركاته ويتابعونه ويمتزونه جيدا, ومع ذلك لا يقبضون عليه. لماذا يجب بدون أن يقبضوا عليه متنفسا في الجريمة حتى تكون عقوبته يعني أغلى. فلله المثل الأعلى, فالله سبحانه وتعالى لا يعذبهم الكفار, هم تحت ثقة خطي وتحت خطة عليه, لكنه يستدرجهم ويملي لهم فيزدادون بذلك اغترارا فيتمادون في الكفر والصد عن سبيل الله, وبالتالي يستحقون المزيد من العقوبة. كما قال هنا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى كل من كانت الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال تعالى أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون, يعني إنما هو سران. وقد جاء في هذا المعنى أو صح في هذا المعنى حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا استدراج. ففي الحقيقة ليست علامة علامة اختيار واكتساب كما يعني يزعم بعض الناس ثم يقولون ان ربنا بيحبني ده ان ربنا لما بيحبني انت عمل كذا وعطاني كذا وكذا وكذا. هذه المقاييس تدل على او هذا التفكير يدل على الاغترار بالله وغرتكم بالله غرور. فهذا اغترار يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يتمادى الانسان في المعاصي ثم يقول ربنا كريم وربنا غفور رحيم وغير ذلك من التعلق بنصوص الرجاء مع قطعها عن نصوص الوعيد. فتجد المراه متناديه في التبرد والتهتك وهذه الاشياء واضح. ثم تقول انا بينه وبين ربنا عناق مهم القلب القلب ابيض والقلب صافي وبينه وبين الله عناق واضح. هذا نوع من الاغتراب بل هو يعني استدراج كما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. هو يتمادى في المعاصي والله يعطيه ويعطيه ويزيده. هذا استدراج له فليتفصل الانسان ذلك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء من الرزق والمال والصحه والبركات والخيرات حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم ضغطا. فرحوا فرحا لا يحبه الله كمن قال فيهم ان الله لا يحب الفرحين. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم ضغطا فإذا هم مبلسون أغضناهم بغضا. لأن هذا يكون فيه زيادة حسرتهم إذا أخذوا بغضة وهم في هذا الرغد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك أي ما تقدم من ارتكابهم أو التسليم والإملاء. ذلك يعني العدة التي ارتد على أعقابهم الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبينهم. إما أن كلمة ذلك تشير إلى هذه الردة أو الإشارة إلى الإملاء. الشيطان صور لهم وأملى لهم ذلك يعني ذلك الإيه التسجيل وذلك الإملاء بأنهم قالوا بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبينهم الهدى قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قيل هم المشركون سنطيعكم في بعض الامر. هذا البعض هو عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفه ما جاء به. قول اخر في الذين كرهوا ما نزل ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قيل ان القائلين هم اليهود يعني العكس اليهود قالوا لمن للمنافقين ذلك بانهم قالوا اي اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المنافقون. وقيل المعنى ان المنافقين قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الامر كالخروج عن الجهاد والموافقه في الخروج معهم ان خرجوا وان اخرجتم لاخرجن معكم وان كتبتم لا ننصرنكم. فالمقصود بنطيعكم في بعض الامر كالقعود عن الجهاد والموافقه في الخروج معهم ان خرجوا والتظافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا القول قول الله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم الله يشهد انهم لكاذبون. فقال السيوطي التخصيص الذي لا شك فيه ان هذه الايات عامه في كل ما تناوله ربها وان كل ما فيها من الوعيد عام لمن اطاع من كره ما نزل الله يعني سواء كنا منافقون او اليهود او المشركون فهي عامه في كل من كره ما انزل الله سبحانه وتعالى. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر الله يعلم اسرارهم. إسرارهم قرأه ناس وابن كثير وابن عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم والله يعلم أسرارهم. هذه قراءة عامة في القرآن والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم إسرارهم بكسر الهمزة مصدر أسرار كقوله وأسررت لهم إسرارا. وقد قالوا ذلك سرا فأخشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلمون. قال شيخ المفسرين رحمه الله: والصواب من القول بذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمفيدا. قال السلطفي رحمه الله: والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كرهته ومعازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله، بدليل قوله تعالى في من كان كذلك: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هناك بعض التوضيحات تتعلق بهذه الآية الكريمة وهي مستقاة من أضواء البيان، حيث قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى أو بين بعض المسائل منها أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول قال الله سبحانه وتعالى في حكمه: ولا يشرك في حكمه أحدا، على أساس أن لا هنا ولا يشرك في حكمه أحدا لا فيها، يعني أن الله لا يشرك في حكمه أحد. تأمل استعمال مادة إيه يشرك في الحكم، يعني معناها أن هناك شرك في الحكم تماما كالشرك في العبادة. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، يعني لا تشرك يا نبي الله في حكمه أحدا، أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله أحدا. وقال سبحانه في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء، كلاهما شرك بالله العظيم. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. يعني أي إنسان يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى معتقدا أن شرع المخلوق مثل شرع الله فهو كافر، أو أن شرع المخلوق أفضل من شرع الله فهو من الأولى كافر مسلم. واضح. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى هؤلاء الذين يتبعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. وقالت ونكرت على أن الشيطان يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وليس هذا الإشراك زائدا على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له، كما قال تعالى عنه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذا هذه المسألة الأولى، وهي أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. المسألة الثانية: الأدلة على أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال: إن الحكم إلا لله عليه توكل، وقال: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال أيضا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يستمعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام أنه لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أما المسألة الثالثة فهي بيان صفات من يستحق أن يكون الحكم له وحده. يعني حينما نقول إنه لا حكم إلا لله هذا ناتج عن صفات تختص بها الله سبحانه وتعالى توجب توحيده في الحكم كما توجب توحيده في العبادة. يعني فعلى كل عاقل أن يتأمل صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده ويقارنها مع صفات البشر المشرعين للقوانين وبعيد فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك. فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فحينئذ هل يتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخف وأذل وأصغر من أن من ذلك فليقف فيهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل إنه بكل شيء عليم. فنتأمل هذه الصفات فمن اتصف بها فإنه يستحق أن يكون الحكم له وحده. فمن من هؤلاء الذين يشرعون من دون الله ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله عز وجل ويغضون الله فقط أين هم في هذه الصفات؟ هل هم أربابنا الذين خلقونا ورزقونا؟ هل يستحقون أن نتوكل عليهم وأن ننيب إليهم؟ هل منهم أحد يصدق بأنه فاطر السماوات والأرض؟ أو أنه هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرأكم فيه؟ هل واحد منهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل فيه من يدعي أن له مقاليد السماوات والأرض وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه بكل شيء عليم؟ كذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل فيهم أحد ينطبق عليه أنه لا إله إلا هو وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن له الحكم وإليه يرجع إلا الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هل فيهم احد يستحق ان يوصف بانه هو العلي الكبير؟ وقال تعالى وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. ثم ذكر عز وجل ايضا من صفاته التي يستحق بها ان يكون له الحكم وحده والعباده وحده قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تذكرون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تذكرون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجليلة لا يوصف بها أي من الكفرة الفجرة المتبعين للنظم الشيطانية ولا يدعيها أي منهم فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا من هذه المسائل أن الشيطان إله باطل يعبد من دون الله عز وجل وأن طاعة الشيطان شرك بالله العظيم وأن الكفر به شرط في صحة الإيمان. يعني لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية هي من خصائص الربوبية كما بينا كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأدركه مع الله. مما يدل على ذلك المناظرة التي جرت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. فقد أوحى الشيطان إلى أوليائه فقال لهم المشركين قال لهم سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة تصبح ميتا من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم بأن الله هو الذي قتلها. فقالوا الميتة إذن ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إن ما ذبحتموه بأيديكم حلال؟ فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتقد به من أهل العلم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، يعني الميتة، حتى لو زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب في زعمه. ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الضمير عائد إلى الأكل المفهوم في القول تعالى ولا تأكلوا، وإنه أي أكل منها لفسق، أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. ثم قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فطارت هذه فتوى سماوية لمن قالت جل وعلا بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. وقال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني فيما يأمر به من الكفر والمعاصي. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إهاتا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا، يدعون هنا بمعنى يعبدون. وقال تعالى فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني كانوا يتبعون الشياطين ويطيعونهم فيما يسرعون ويبينون لهم من الكفر والمعاصي على أصح التفسير. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث لما سأله عزيز بن حاتم رضي الله عنه عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كيف اتخذوهم أربابا؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. من أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه أو حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله فإنهم بذلك يزدادون كفرا جديدا مع كفرهم الأول، وذلك في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا فيحلونه عاما ويحرمونه عاما. نعم. فإلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، فهذا يدل على أنهم على كفر في الأصل ثم يأتون به من النسيء وهو يعني تحليل المحرم وتحريم السفر مكانه، هذا ايه مضاد لشريعة الله، فهذا كفر زيادة على كفرهم الأول، إنما النسيء زيادة في الكفر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالله سبحانه وتعالى إلا بالكفر بالطاغوت. أنا أريد أن أتذكر بيتين من الشعر كان نظمهما بعض الناس بمعنى الجليل حقيقة لكن ما أستطيع أتذكرهما. بيقول إنما الإيمان إجابة وتأكد لا وإلا قوة قاهرة، بس مش قادر أتذكر أسمه كده، كان بيقول إن الإيمان إجابة وتأكد له ما تلتمضي فعل الكهرباء لا وإلا قوة قاهرة، يعني يقول من الإيمان يعني إنما يتأتى من إيه؟ من الإجابة والسلم، النفي والإثبات، نفي الكهرباء، موجة الإرسال وموجة، واضح؟ فإشارات الإيمان تنفتح في القلب بانتصارها زي ما إنما الإيمان إيجاب وجلب لهما في القلب فعل كهرباء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله يعني يصير إلى الكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. إلا الله يعني إيه التوحيد، إنما التوحيد إيجاب وجلب له في القلب فعل كهرباء لا وإلا قوة قادرة. أي نعم إنما التوحيد إيجاب وسلب لهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل كهرباء. نعم فالشاهد يعني أن الآيتين حقيقة يوضحان يعني هذا المعنى. فالإيمان لا يصح، إيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا نقول في التفسير؟ ليعبدون واحد مش واحد يقول أنا بعبد ربنا ثم يشرك مع الله ويظن أنه ممكن تصح له العبادة، لا لابد أن يعبدوني واحد. وهكذا كل فعل الأمر في القرآن أعبدوا الله يعني فسره ظني دائما أعبدوا الله وحده. ولذلك دائما في كلمة واحد نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لابد من الاثنين معا، تجريد توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، هذه أحد أسماء كلمة التوحيد، لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله. فيفهم من هذه الآية الكريمة أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يتمسك بها فهو متردي مع الهالكين. وقال تعالى ألم تر إلى الذين، وطبعا هذا المعنى معنى لا إله إلا الله وشيء كثير من المواضع في القرآن كما في سورة الزخرف. قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وجعلها يعني هو هنا عبر عن كلمة التوحيد بالمعنى، عبر عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالمعنى. ولذلك قال وجعلها كلمة باقية في عقله، كلمة لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون، هذه إيه؟ لا إله كفر بالطاغوت. إلا الذي فطرني هي معنى لا إلا الله بالإسلام، واضح. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بين الله سبحانه وتعالى حال الذين يكرهون ما أنزل الله، وبين أيضا واجب المسلمين نحوه في قوله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وعظم على أنفسهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفي الحقيقة هذا التكبر والاستكبار والاستكاب عن الحياة لشرع الله نجده يعني أوضح ما يكون في هذا الزمان في العالمين الملاحدة الذين إذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوبهم، لكن إذا ذكرت لهم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقوانين الوضعية يستبشرون وتتهللوا أساليبهم. فدائما ينطبق على الملاحدة العالميين الزنادقة هذا الوقت، يبغضون ما أنزل الله ويكرهون ما أنزل الله ويجهدون في أن يحرقوا الناس عن شرع الله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وقال تعالى وإني كل على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا يدل على شدة بغضهم لما يدعون إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر اذا تتلى عليهم ايات الله سبحانه وتعالى. ففي ضمن الايام قالت امين السعيد كيف نخضع تهاجم العلماء الذين يطالبون بالعوده الى شرع الله. قالت كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فهذا حالهم. وقال تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وقال تعالى تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. وقال تعالى وقالوا قلوبنا في اثنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وامن لهم ذلك بانهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله كانوا في حكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم.